يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما نبتغي العز بغيره نذل أو نذل. وأنتم تعلمون أن الإسلام الذي يعنيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه في هذه الكلمة الطيبة إنما هو الإسلام الذي أنزله الله على قلب محمد عليه الصلاة والسلام. هذا الإسلام الذي قال عنه ربنا عز وجل في القرآن: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذه حقيقة لا ريب ولا شك فيها عند أحد من المسلمين، ولذلك فلا نقف عندها كثيرا، وإنما أود أن ألفت النظر إلى ما كنا ولا نزال ندندن حوله دائما وأبدا. وهذا واجبنا نحن الدعاة إلى الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، أن هذا الإسلام الذي لا يقبل الله تبارك وتعالى سواه من أي إنسان، الذي ينبغي أن نعرفه جيدا، أنه ليس هذا هو الإسلام المعروف اليوم عند كثير من المسلمين فضلا عن غيرهم. ذلك لأن هذا الإسلام المنزل على قلب الرسول عليه الصلاة والسلام قد دخل فيه ما ليس منه عقيدة وفقها وسلوكا. ولذلك فنحن دائما ندندن حول التمسك بهذا الإسلام الصافي المصفى الذي جاء به عليه الصلاة والسلام وشرحه للصحابة الكرام، ثم نقله إلينا الخلف عن السلف بالأسانيد الصحيحة المعروفة عند أهل الحديث والسنة. من أجل ذلك فنحن ننصح الشباب المسلم في كل زمان وفي كل مكان، وبخاصة في هذا الزمن الذي كثرت فيه مختلف الفتن من كل نوع، من كل أسباب الاختلاف التي تحقق الفرقة التي نهى عنها ربنا عز وجل في غير ما آية، وبين ذلك نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في أحاديث كثيرة تعرفون منها الشيء الطيب إن شاء الله تبارك وتعالى. ولكني أريد أن أذكر بحديث واحد، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها، ليلها كنهارها لا يضل عنها إلا هالك، وفي لفظ إلا زائغ. ولذلك فالعصمة حينما تحيط بالمسلمين الفتن إنما هو المرجع إلى الله، إلى كتاب الله، وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ما كان عليه سلفنا الصالح. فأنتم تعلمون قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: تفرقت اليهود على 71 فرقة، وتفرقت النصارى على 72 فرقة، وستختلف أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هي الجماعة، الجماعة أي جماعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذين يتوجه إليهم أول ما يتوجه، معنى قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح المعروف: لا تجتمع أمتي على ضلالة. لا تجتمع أمتي على ضلالة، أول من يقصد بهذا الحديث هي أمة أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فهي التي لم تجتمع على ضلالة. أما من جاء بعدهم ففيهم من انحرف عن الخط المستقيم الذي خطه الرسول عليه السلام تصويرا وتطبيقا عمليا، كما هو مستفاد من حيث التصوير من الحديث الذي يرويه الحاكم في المستدرك عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خط يوما على الأرض خط مستقيما، ثم خط حول هذا الخط المستقيم خطوطا قصيرة، ثم قرأ عليه الصلاة والسلام على ذلك الخط المستقيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وقال عليه الصلاة والسلام مشيرا إلى الخط المستقيم هذا صراط الله، ومشيرا إلى الخطوط التي من حوله القصيرة قال عليه السلام هذه طرق، وعلى رأس كل طريق منها شيطان يدعو الناس إليه. هذه الطرق كانت ولا تزال وفي ازدياد مستمر وخاصة في آخر الزمان، ولذلك فما هو المنجاة من هذه الطرق التي هي سبب كل فتنة تحيط بالمسلمين في كل زمان وفي كل مكان؟ هو اللجؤ وهو الرجوع إلى ما تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيضاء نقية لا يزيغ عنها إلا هالك. لكن ها هنا من هم الذين، بل من هو الذي يعرف هذه الطريقة البيضاء التي تركها الرسول عليه الصلاة والسلام لنا نقية، وأوعد من حاد عنها بأنه زائغ هالك؟ لا شك أن الذي أو الذين يعرفون هذا المنهج النقي الأبيض إنما هي الطائفة المنصورة التي تحدث النبي صلى الله عليه وسلم عنها في حديث متواتر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بطرق قطعية الثبوت، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى تقوم الساعة. لا يضرهم من خالفهم، هل هم الكثرة الكافرة من المسلمين أم هي الطائفة القليلة المنصورة؟ الحديث صريح في ذلك. ولذلك فلا يكن هم أحدكم أن يكون مع الأكثرين، لأن الله رب العالمين يذم الأكثرين في غالب آيات القرآن الكريم بمثل قوله ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ولذلك فينبغي أن يكون هم أحدنا أن يكون من عباده القليل من الطائفة المنصورة. ما صفة هذه الطائفة المنصورة؟ هنا بيت القصيد في هذه الكلمة هي ما جاء ذكره في أحاديث الغربة، أحاديث الغربة التي جاء فيها ثلاثة روايات صحيحة. الرواية الأولى في صحيح مسلم من رواية سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. هذا حديث مسلم. الحديث الثاني في مسند الإمام أحمد رحمه الله ذكر هذا الحديث وزاد زيادة طيبة، وهي أن سائلا سأل فقال من هم الغرباء يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هم ناس قليلون صالحون بين ناس كثيرين، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. انظروا هنا، يمزح القلة ولا يمزح الكثرة، بل هو يذمها. قال: هم ناس قليلون صالحون بين ناس كثيرين، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. فإذا من صفة هؤلاء الغرباء الذين بشرهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بطوبى، وهي شجرة في الجنة، يمشي الراكب المسرع تحتها 100 عام لا يقطعها. هؤلاء هم الغرباء الذين بشرهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بهذه البشارة العظمى. فقال: هم ناس قليلون صالحون بين ناس كثيرين، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. وهذه الصفة ينبغي أن تكون صفة عامة في الغرباء. أما الصفة التالية وهي في الحديث الثالث، هي صفة من خاصة الغرباء، هي صفة من خاصة الغرباء، أي هي صفة في علماء الغرباء. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب مرة عن ذاك السؤال: من هم الغرباء؟ فقال عليه الصلاة والسلام في المرة الأخرى: هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي. فإذا كلمة الغرباء تعني المتمسكين بالكتاب والسنة وعلى منهج السلف، أي هم الفرقة الناجية. ولكن ليس من الضروري أن يكون كل فرد ممن يكون حقا من الفرقة الناجية أن يكون عالما، هذا أمر ضروري جدا. ثم ليس من الضروري أن يكون كل من كان من الفرقة الناجية وعالما أيضا أن يكون عالما بالكتاب والسنة، فقد يكون عالما من العلماء الذين يتبعون مذهبا من مذاهب الأئمة المهتدين المتبعين، ولكنه لا يستطيع أن يميز الصواب من الخطأ مما اختلف فيه الناس، لا يستطيع أن يميز السنة من البدعة حينما اختلطت السنة بالبدعة، وما أثر هذا الاختلاط في هذا الزمان. ولذلك فقوله صلى الله عليه وآله وسلم في جوابه الآخر عن الغرباء: هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنة من بعدي، هذا بلا شك وصف في خاصة الغرباء وخاصة الفرقة الناجية. لذلك فمن عاش ومن أدرك منكم في هذا الزمن المضطرب بالمختلفة من الفتن، فعليه أولا وقبل كل شيء أن يكون من الفرقة الناجية. وهذا ليس من الضروري أن يكون عالما، لأنه ليس من الفرض العيني على كل مسلم أن يكون عالما، ولكن من الفرض العيني على كل مسلم أن يعرف ما يجب عليه فيما يتعلق بعقيدته، فيما يتعلق بعبادته، وفيما يتعلق بسلوكه العيني الواجب العيني عليه. فإذا لم يكن عالما كما هو شأن عامة الناس، يأتي هنا قول الله عز وجل في القرآن الكريم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهنا نحن نوجه الكلام إلى عامة المسلمين الذين قد يتساءلون اليوم عن الخلافات التي يسمعونها من هنا وهناك وفي مسائل كثيرة وكثيرة جدا، فعليهم أن يطبقوا في أنفسهم هذه الآية الكريمة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لا شك أن هذه الآية يجب قبل أن يطبقها عامة الناس هؤلاء أن يعرفوا بداهة من هم أهل الذكر. فأهل الذكر هم أهل القرآن، وأهل القرآن ليسوا هم الذين يقرؤون القرآن ويحسنون تقويمه وقراءته جيدا ثم لا يكادون يفقهون منه شيئا ولو قليلا. هؤلاء ليسوا هم أهل القرآن. أهل القرآن الذين أثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث خاص، ألا وهو قوله: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، هم الذين يفهمون القرآن ويفسرونه على ما كان عليه زمن نزوله على قلب النبي عليه الصلاة والسلام، أي على ما كان عليه سلفنا الصالح. هؤلاء هم أهل الذكر الذين يجب على عامة المسلمين أن يسألوهم. ومن المؤسف جدا أن يكون هؤلاء هم القليلون الذين أشار إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم في جوابه الأول والثاني بخاصة. جوابه الأول قال: هم ناس قليلون صالحون بين ناس كثيرين، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. والجواب الثاني: هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنة من بعدي. فهؤلاء هم الذين يجب على عامة المسلمين أن يلجأوا إليهم حينما تشتد عليهم الفتن وتتكاثر وتتناوى، فيحارون ولا يدرون إلى أي قول يذهبون. فاسألوا إذن أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأنا أعتقد أن مشكلة الفتن هي تعود إلى الجهل بالإسلام والإسلام الصحيح. فإذا علينا جميعا كل بحسبه أن يسعى حثيثا إلى معرفة ما يجب عليه معرفته من الإسلام، وبخاصة حينما تحيط بهم الفتن من كل زمان ومكان. فأعيد التوصية إلى عامة المسلمين إلى أن لا يعيشوا هملا، وإنما عليهم أن يتفقهوا في دينهم كل بحسبه كما ذكرت آنفا. وأختم هذه الكلمة بقوله صلى الله عليه وآله وسلم المتفق على صحته: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.